الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
قصف عشرات منصات الصواريخ وأهداف في إيران وأضرار بالغة بموقعي أصفهان ونطنز النوويين. إيران تهدد بإطلاق 2000 صاروخ وتحذير لواشنطن ولندن وباريس من استهداف مصالحها. اعتقالات في إيران على صلة بالهجوم الإسرائيلي، وكاتس إذا واصل خامنئي أوامره ستحترق طهران. الميدل إيست تعلن استئناف تشغيل كل رحلاتها، واجتماع في بعبدة يشدد على الجهوزية. إسرائيل تستعد لاحتمالات تصعيد في الجبهة الشمالية واستدعاء ألوية احتياط لنشرها على الحدود مع لبنان وسوريا. سينودوس الكنيسة المارونية يدعم رئيسي الجمهورية والحكومة، ولحصر السلاح بيد الدولة. مارك ضو للبنان الحر: ما فعلته الحكومة ممتاز لجهة تبليغها حزب الله رفضها الدخول في حرب. التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مراد. في اليوم الثاني من الهجوم الإسرائيلي على إيران، استمرت وتيرة الاستهدافات خصوصا الإسرائيلية لتطال مواقع ومنشآت عسكرية ونووية ومطارات ومصاف نفطية، فيما سجل مراقبون عسكريون متابعون عدم قدرة طهران على تنفيذ هجمات نوعية مماثلة مكثفة ومحددة. في جديد المواقف، تهديد القادة الإسرائيليين المرشدة علي خامنئي بإحراق طهران في حال استمر إطلاق الصواريخ على تل أبيب والمدنيين، كما تحدثت معلومات عن تهديدات أمريكية باستهداف الداخل الإيراني في حال مهاجمة القواعد الأمريكية في المنطقة. بدوره، كشف البنتاغون عن إرسال مدمرات وحاملات طائرات إلى الشرق، البحر المتوسط والمحيط الهندي. أما اللافت فتضارب في مواقف إيران المسربة عن احتمال المشاركة في المفاوضات مع الولايات المتحدة بين رافض ومؤيد لها. في بعبدة، اجتماع أمني موسع لمواكبة تطور الأوضاع العسكرية في المنطقة وتداعياتها الأمنية على الداخل وسبل التعامل مع حركة الملاحة الجوية والأزمة التي يعانيها المسافرون العالقون في بيروت وفي الخارج.
في التفاصيل وعلى وقع أصوات الصواريخ والمسيرات، نقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري إيراني أن الحرب ستتوسع في الأيام القليلة المقبلة لتشمل كامل إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة. وجاء في بيان الجيش الإيراني: إطلاقنا الصاروخي المقبل سيكون بنحو 2000 صاروخ، وهجماتنا الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعفا للهجمات السابقة. وكالة أنباء مهر الإيرانية أفادت بأن طهران أبلغت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة نيتها شن هجمات واسعة النطاق على إسرائيل، في مقابل تأكيد إسرائيلي على لسان مستشار مكتب رئيس الوزراء أن الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق عملياته العسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني.
واليوم أعلنت إيران اعتقال 14 شخصاً في محافظة هرمزغان على صلة بالهجوم الإسرائيلي، وخمسة في مدينة يزد بتهم التقاط صور والتعاون مع إسرائيل. وتحدث الحرس الثوري الإيراني عن مقتل ثلاثة في الهجوم الإسرائيلي على محافظة زنجان، في وقت هزت سلسلة انفجارات خرم أباد في محافظة لورستان يرجح أنها نتيجة عن قصف إسرائيلي جديد على قاعدة الإمام علي العسكرية. وتحدث إعلام عن دوي انفجارات في كرمانشاه وخرم أباد، واستهدفت صواريخ إسرائيلية محيط مصفات تبريز، فيما وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أشارت إلى إسقاط مسيرات إسرائيلية عدة في مدينة خرم أبد.
وكالة أسوشيتد بريس وصفت الغارات الإسرائيلية على مطار مهر أباد في طهران بأنها كانت عنيفة للغاية وأدت إلى تدمير أجزاء منه. أما في محافظة همدان فأدى الهجوم اليوم إلى سقوط قتيل وخمسة جرحى. على صعيد آخر، أعلن إعلام رسمي إيراني مقتل نائبين لرئيس أركان الجيش في الهجمات الإسرائيلية، هما غلام رضا محرابي رئيس الاستخبارات بهيئة الأركان ولواء مهدي رباني نائب رئيس شؤون العمليات.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن جبهة غزة أصبحت ثانوية وإيران هي الساحة الرئيسية، وأن مقاتلاته شنت موجة غارات في طهران استهدفت عشرات الأهداف ومن بينها بنى تحتية لصواريخ أرض جو، مشيرا إلى اغتيال 9 علماء وخبراء بارزين في المشروع النووي الإيراني منذ بدء الهجوم. وقد أكدت وكالة تسنيم مقتل 3 علماء نوويين، هم علي بكائي كريم ومنصور عسكري وسعيد برجي. هيئة البث الإسرائيلية لفتت إلى 3 قتلى ونحو 170 مصابا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل. وذكرت وكالة فارس عن تعرض قاعدة نوغا العسكرية الجوية في همدان لهجومين صاروخيين.
الجيش الإسرائيلي أكد عدم صحة التصريحات الإيرانية في شأن إسقاط مقاتلات جوية، وشدد من جهة ثانية على أن كفاءة واستمرارية عمل قواعد الجيش وسلاح الجو لم تتأثر، فيما قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن موقعي أصفهان ونطنز النوويين تعرضا لأضرار بالغة. وأفادت جبهة القيادة الداخلية في إسرائيل بتسلل طائرة مسيرة في اتجاه منطقة البحر الميت. القناة 13 الإسرائيلية تحدثت من جهتها عن تسلل مسيرتين إلى هذه المنطقة، مشيرة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي طاردهما. وسط هذه الأجواء، أعلنت متحدثة باسم مطار بن غوريون الإسرائيلي إغلاق المطار حتى إشعار آخر.
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد خامنئي ويتوعد بحرق طهران، وإيران ترد الحرب ستتوسع لتشمل القواعد الأمريكية في المنطقة. جورج الهاني.
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، وقال إذا واصل خامنئي أوامره بإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل فإن طهران ستحترق. وأشار كاتس إلى أن النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمر بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية في إسرائيل وسيدفع الثمن غاليا. من جهته، أكد قائد سلاح الجو الإسرائيلي أن العمليات على إيران مستمرة هجوما ودفاعا، ولفت إلى أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية التي تتفوق جوا بشكل واضح هاجمت مئات الأهداف في إيران، معتبرا أن الطريق إلى إيران بات معبدا. وفي وقت قال ديمتري جندلمان مستشار مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق عملياته العسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني وفق معلومات استخباراتية دقيقة، أوضح متحدث عسكري إسرائيلي أن جبهة غزة أصبحت ثانوية وإيران هي الساحة الرئيسية. أما في المعسكر الآخر، فقد أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده غير مقتنعة بأن إسرائيل ترتكب مثل هذه الحرب في المنطقة دون تنسيق أو ضوء أخضر من الولايات المتحدة، قائلا لا يزال من غير الواضح ما هو القرار الذي سنتخذه يوم الأحد بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. في هذا الوقت، دعا نائب رئيس البرلمان الإيراني إلى تنفيذ مزيد من الهجمات ضد إسرائيل، مشدداً على أن المقاومة هي الطريق الوحيد للاستمرار. تزامناً، نقلت وكالة فارس عن مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار أن القيادات العسكرية تؤكد أن المواجهة لن تقتصر على التحركات المحدودة التي نفذت الليلة الماضية، وأن الحرب ستتوسع في الأيام المقبلة لتشمل كل المناطق المحتلة والقواعد الأمريكية في المنطقة. وفي هذا السياق، أفادت وكالة مهر الإيرانية أن طهران أبلغت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بأنه في حال مساعدة إسرائيل ستصبح منشآتها في الشرق الأوسط أهدافاً للضربات الإيرانية. إلى ذلك، عين خامنئي اللواء مجيد موسوي لقيادة القوات الجو فضائية بالحرس الثوري بعد اغتيال علي حاجي زادة. وفي المواقف ذات الصلة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إيران وإسرائيل إلى احتواء التصعيد ووقف الأعمال العدائية، داعيا إلى وجوب أن يسود السلام والدبلوماسية، في حين اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك أن الدبلوماسية هي المحطة الأخيرة لإنقاذ الشعب الإيراني وتجنب إراقة المزيد من الدماء. أما قداسة البابا لون 14 فدعا إسرائيل وإيران إلى التحلي بالمسؤولية والعقلانية قائلا: لا يجب أن يهدد أي من الطرفين أبدا وجود الآخر، ومن واجب جميع الدول دعم قضية السلام من خلال سلوك دروب المصالحة وتشجيع الحلول التي تضمن الأمن والكرامة للجميع. وفي حين أعلن الأردن إعادة فتح مجاله الجوي، أفادت الخطوط الجوية السورية عن وقف كل الرحلات الجوية التابعة لها مؤقتا وحتى إشعار آخر إلى حين تحسن الأوضاع في المنطقة. وسط هذه الأجواء دعت وزارة الخارجية الكندية مواطنيها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط إلى مغادرتها بشكل آمن في حال كان ذلك ممكنا.
إيران تعلن استهداف أهم وحدة في جهاز الاستخبارات، فما هي الوحدة 8200؟ كارلا عيدل الصيفي.
تعرف بالعقل الإلكتروني لإسرائيل ويصفها البعض بمختبر للأعمال القذرة. إنها الوحدة 8200 والتي تأسست في خمسينيات القرن الماضي وتشكل ذراع السيبراني الأخطر في منظومة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. الوحدة 8200 والتي تتمركز في ضواحي تل أبيب تعتبر من أبرز الوحدات في شعبة الاستخبارات العسكرية أمان، حيث تطلع بمهام التجسس، التنصت، اختراق الشبكات والتحكم في المعلومات الأمنية الحساسة داخلياً وخارجياً، جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية باستخدام الوسائل الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة، تحديد الأهداف العسكرية، دعم العمليات الحربية وتقديم تحليلات استراتيجية للقيادة العسكرية والسياسية. في السنوات الماضية كانت الوحدة 8200 جزءاً من عمليات استخبارية حساسة، بما في ذلك استهداف مواقع حزب الله في لبنان وتقديم معلومات استخبارية حول مواقع قادة الحزب، ومنها ما بات يعرف بعملية البيجر.
على خط آخر، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرتين مسيرتين في أجواء الجليل الأعلى، وأضافت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالات تصعيد جديدة في الجبهة الشمالية في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة. وفي هذا الإطار تم استدعاء الفرقة 146 وألوية احتياط القبضة الحديدية لنشرها على طول الحدود مع لبنان وسوريا.
جنوباً، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على أحد المواطنين بين بلدتي كفركيلا ودير ميماس، وسجل طيران مسير إسرائيلي في أجواء بيروت وضواحيها، كما حلقت المسيرات على علو منخفض فوق عنقون وكفر حتى وعرب الجل.
وسط هذه الأجواء وعطفاً على إعادة فتح الأجواء اللبنانية أمام الملاحة الجوية، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان استئناف تشغيل كل رحلاتها المغادرة من بيروت والمجدولة بعد الساعة 1 من بعد ظهر اليوم، والتي ستعود بعد الساعة 2 من بعد الظهر. كما أعلنت إعادة تسيير الرحلات التي تم تأخير موعد وصولها إلى بيروت من مساء أمس إلى اليوم، وطلبت من المسافرين أخذ العلم بجدول الرحلات المعدل لبعض الرحلات التي تم إلغاؤها وبجدول إعادة الطائرات التي ستزودها بهم تباعا. ودعت لمزيد من المعلومات إلى مراجعة مركز الاتصالات سنتر كول ميدل إيست على الرقم 0162-9999 أو على الخطين الساخنين 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي من دون أي كلفة إضافية، أو على الأرقام 81477905 و060708.
رئيس مطار بيروت إبراهيم أبو علاوي أعلن أنه بعد إغلاق مدة 12 ساعة في المطار نقوم بإعادة جدولة الرحلات حفاظاً على سلامة المسافرين.
بإطار الجهود المبذولة من معالي وزير الأشغال العامة والنقل وكل الزملاء بالمديرية العامة للطيران المدني، وأخذنا احترازيا سكرنا مطار رفيق الحريري الدولي من مساء البارحة 10:30 حتى 6:00 صباحا، واستأنفنا التمديد لـ10:00 صباح اليوم. حاليا مطار رفيق الحريري الدولي أجواءه كلها مفتوحة دون أي قيود. مثل ما سبق وحضرتك تفضلت وحكيتي، شركة الطيران الوطنية الميدل إيست عم تعمل ريسكادجول لكل رحلاتها، واستأنفنا الرحلات بشكل طبيعي، وبيعود طبعا للشركات الأجنبية والعربية اللي بترغب بالقدوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي فيها تيجي طبعا على المطار. عم نعمل إعادة جدول لكل الرحلات بالأوقات، وهالشي طبعا تأمينا لسلامة المسافرين وسلامة الطيران. وطبعا إذا كانت موجودة بتأثر، فلهالسبب نحن سكرنا. مثل سبق وقلنا، نحن موضوع إخلاق الأجواء اللبنانية كان في ظروف قاهرة، وهالشي طبعا تأمينا لسلامة المسافرين وسلامة الطائرات. هلا نحن عم نعمل ريسكادجول، واي اكسترا فلايت بيجينا طلب اكسترا فلايت اكيد راح نوافق عليه بشكل مباشر تسهيلا لكل المسافرين.
وزير الاشغال فايز رسامني قال في خلال جوله له في مطار بيروت، لا قرار باعاده اغلاق المطار الا في حال حدوث امر غير متوقع.
اكيد اليوم رجع فتح المطار اليوم على الساعه 10، والميدل ايست ايرلاينز حتبلش رحلاتها من الساعه 1، ولكن اليوم اكيد حيكون في هالعجقه هيدي لان المسافرين ناطرين من الصبح او من امبارح بالليل والتغت طياراتهم. حيكون في شويه بدنا نعيد النظر بالتنظيم، بس بفهم اللي صاير هلا بعده مقبول اليوم. وعم نحكي مع الميدل ايست ايرلاينز، كبروا الطيارات اللي رايحه على جنيف وعلى باريس لان في كونكتينج فلايتس، وعم بيعملوا اللي بيقدروا يعملوه ليزيدوا الرحلات. وفي بعثوا طيارة فاضي اليوم على المدينة لأن عنا حجاج كمان موجودين بالسعودية بدون يرجعوا. أنا برأيي كم ساعة وبتمشي الأمور بصفي أمور طبيعية. من الطبيعي هلأ العالم عم جرب تلاقي رحلات، في كتير أشخاص حاجزين إير فرانس مش حاجزين ميدل إيست إيرلاينز، ومن الطبيعي إذا بدك تغير تيكت من إير فرانس لميدل إيست إيرلاينز لازم تدفع فرق.
إلى ذلك أعلن طيران الإمارات إلغاء الرحلات من وإلى العراق والأردن ولبنان وإيران.
اجتماع في بعبدة لمتابعة التطورات نطلع عليه مباشرة من الزميلة مارسيل كرام العيلي. تفضلي مارسيل.
نعم جمانة، ترأس رئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدة اجتماعا سياسيا أمنيا حضره وزراء الدفاع الداخلية والبلديات الأشغال العامة والنقل وقادة الأجهزة الأمنية. الاجتماع خصص لعرض الأوضاع في ضوء التطورات الأمنية التي نتجت عن المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل والإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة تداعيات هذه المواجهات على الصعيد الأمني، وكذلك ما يتصل بحركة الملاحة الجوية عبر مطار رفيق الحريري الدولي. وفي هذا الإطار شدد رئيس الجمهورية على أهمية الجهودية الأمنية والإدارية لمتابعة الموقف من جوانبه الكافة، خصوصا من جهة المحافظة على الأمن في البلاد. وتم اتخاذ عدد من الإجراءات للمحافظة على الاستقرار وتأمين سلامة الطيران المدني وحركة الملاحة الجوية، وتقرر إبقاء الاجتماعات مفتوحة لتقييم التطورات تباعا. هذا كل شيء جمانة.
شكرا مارسيل. وفي جديد الملاحة الجوية، أكدت شركة طيران الشرق الأوسط منذ قليل في بيان أنه نظرا لاستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي فهي تعلن إلغاء رحلاتها إلى العراق، بغداد وإربيل اليوم.
السفارة الإسبانية في لبنان وزعت بيانا دعت فيه جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس ووقف العنف فورا، وأكدت التزام الحكومة الإسبانية بالاستقرار في الشرق الأوسط وأنها ستواصل العمل مع شركائها من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة. وقالت أن السفارات الإسبانية في إيران وفي دول المنطقة ستبقى على أهبة الاستعداد لمساعدة المواطنين الإسبان في حال حدوث أي طارئ.
أعلن البيان الختامي لسينودس الكنيسة المارونية الذي تلاه المطران منير خير الله أن الآباء يجددون دعمهم لرئيس الجمهورية والحكومة، آملين أن يستمرا بعملهما بوتيرة أسرع، لافتا إلى أن الآباء يدركون خطورة التحديات التي تواجهها الحكومة، ويجب تنفيذ القرار 1701 وحصر السلاح بيد الدولة.
يدرك الآباء خطورة التحديات التي تواجهها الحكومة في إجراء الإصلاحات الهيكلية الأساسية التي من شأنها أن تخرج البلاد من دوامة الانهيار، والتي تتجلى في النقاط التالية: أولوية إعادة الودائع كاملة، تنفيذ كامل وتام للقرار الدولي 1701، حصر السلاح بيد الدولة، إصلاح واستقلالية الجسم القضائي، إعادة الأعمار، إعادة هيكلة المصارف والدين العام، إصلاح القطاع المصرفي والنظام الضريبي وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وضبط المعابر الحدودية ومنع التهريب. لذا هم يتمنون النجاح للحكومة بالتعاون مع مجلس النواب ومع القوى السياسية والحزبية، ويجدون في الدعم الدولي للبنان ولحكومته فرصة لا يمكن أن تتكرر ولا يجب أن تضيع، بل ينبغي أن يستفيد منها أركان الحكم وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، ويتخذ خطوات جريئة وحازمة وحاسمة ينتظرها جميع اللبنانيين على صعيد تعافي الدولة وحصرية مرجعيتها في شؤونهم المصيرية والحياتية. يلفت الآباء انتباه السياسيين والأحزاب والكتل النيابية إلى الأهمية القصوى المعلقة على متابعة تنفيذ وثيقة اتفاق الوفاق الوطني وسد الثغرات فيما نفذ منها استنسابيا، وهذا يحتاج برأيهم إلى إطلاق مسيرة وطنية لتنقية الذاكرة كان من المفترض أن تحصل بين اللبنانيين بعد اتفاق الطائف لتضع حدا نهائيا للحرب.
وأعلن السينودوس انتخاب مطارنا جدد.
وانتخبوا مطارنا للأبرشيات الشاغرة، ونقلوا سيادة المطران يوحنا رفيق الورشة المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد الماروني في روما إلى النيابة البطريركية في منطقة جوني، ونقل سيادة المطران ياس نصار مطران صيدا شرفا إلى الكوريا البطريركية.
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي قال في قداس اختتام السينودوس: كم يؤلمنا أن السلام غائب عن أفكار وقلوب ونوايا رؤساء الدول، كما هي حال الحرب الضروس المدمرة بين إسرائيل وغزة وإسرائيل وإيران. أضاف: كم من الأموال الطائلة تصرف على الأسلحة والتسليم بينما الملايين والتسليح بينما الملايين من الشعوب يموتون جوعا.
سأل النائب مارك ضو عبر لبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمة: كل ما إيران بدها تعمل بطولة بدنا نضبضب غراضنا ونفل، وتابع ما فعلته الحكومة ممتاز لجهة تبليغها حزب الله رفضها الدخول في حرب عبر قائد الجيش لأن الدولة تمسك بزمام الأمور وهي من يملك قرار السلم والحرب.
السلاح المتبقي مع حزب الله، كل الجناح العسكري لحزب الله ولاءه لإيران، وهيدا الولاء لإيران يعرض لبنان مباشرة لمخاطر، انه حتى هلا بعد هالجمعتين لما يخلصوا من قصف ايران ما في شيء بياكد لي انه ما بيقرروا مثل اخر مره لما عملوا المعركه بغزه وهجموا على العالم، رجعوا اجوا فتحوا جبهه الشمال بلبنان. فانا كمان مش كل ما يصير في معركه بالاقليم بيجوا بيطلعوا والله لبنان بعده حزب الله ماسك سلاحه وما سلم وما تعهد لحدا، وبعد معه بعض الزخائر إن كان درونز ولا صواريخ، ومبارح جرب يفوت مضاد للدروع كروتال من سوريا على لبنان إلى آخره. فيبدو أنه طالما هيك نحن مبلشين هلأ خلينا نكمل هالمهمة لأنه القوى اللبنانية ما قدرت تعملها. أنا الخطر بالنسبة لي بقاء في شيء اسمه جناح مسلح وعسكري لحزب الله، وحزب الله لم يعلن عن حله بالكامل تسليم السلاح، والدليل أنه هذا السلاح ليس لبناني بل إيراني هو لما نحن نكون فجأة منوعة كل العالم عم تتظاهر ضد اليونيفيل. طلع ما في شيء صاير مع اليونيفيل، الشيء الوحيد الصاير أنه في مفاوضات، لأنه في مفاوضات أمريكانية إيرانية، الإيرانية بدهم يخبروا الأمريكان ما تفكروا نحن فلينا من الجنوب، نحن بعدنا قادرين نسيطر على الأمن بالجنوب ونتحرك أمنيا بالجنوب. التظاهرات كتيبة الأهالي هيك ما نسميهم، يعني تظاهرات كتيبة الأهالي بس لا يقولوا اليوم ما معنا سلاح، بس أول ما يصير معنا هولي نفسهم هن زيتهم بيرجعوا بيحملوا سلاح بكرة.
أكد وزير المهاجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي أن غالبية الشركات المشاركة في الجناح اللبناني في معرض فيفاتيك في فرنسا هي شركات نفتخر بها، وقد أثبتت قدرتها على تقديم خدمات نوعية في مختلف الدول وعلى جذب الدعم والمساعدات الدولية بفضل جودتها وأفكارها المبتكرة. وقال إن وجود لبنان في هذا الحدث التكنولوجي العالمي هو بمثابة رسالة لبنانية إلى العالم أجمع بأن في لبنان طاقات مبتكرة وأشخاصا يخططون للمستقبل ويبنون شركات ناجحة قادرة على المنافسة على المستوى العالمي. وشدد شحادي على أهمية دعم هذا النوع من المبادرات التي تساهم في إعادة وضع لبنان على خريطة الابتكار والتكنولوجيا العالمية رغم التحديات الداخلية.
أكد نقيب صيادلة جوسلوم أن لا خوف على الدواء وهناك مخزون كبير والاستيراد والتصنيع كالمعتاد. أضاف سلوم أنه في حال اتخذت الأمور منحا آخر فأن نقابة الصيادلة ستنسق خطة طوارئ مع نقابتي المصانع والمستوردين تحت إشراف وزارة الصحة منعا لأي انقطاع دوائي.
لمناسبة مرور 6 سنوات على رحيل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، يقيم مركز ريفون في حزب القوات اللبنانية بالتعاون مع مكتب شباب كسروان قداسا إلهيا في كنيسة ماروكوز في ريفون في 12 من ظهر غد في حضور شخصيات وفعاليات سياسية واجتماعية.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ما زال لبنان تحت تأثير كتل هوائية حارة ورطبة نسبيا، يكون تأثيرها بشكل خاص على الجبال المتوسطة، ومن المتوقع يتراجع التأثير اعتبارا من يوم غد. اليوم إذن قليل الغيوم كما شهدنا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، أما غدا فقليل الغيوم إلى غائم جزئيا وانخفاض في الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى دون تعديل يسكر على الساحل وضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحيانا.
في ختام جولة ظهيرة إعادة لعناوينها: قصف عشرات منصات الصواريخ وأهداف في إيران وأضرار بالغة بموقعي أصفهان ونطنز النوويين. إيران تهدد بإطلاق 2000 صاروخ وتحذير لواشنطن ولندن وباريس من استهداف مصالحها. اعتقالات في إيران على صلة بالهجوم الإسرائيلي، وكاتس إذا واصل خامنئي أوامره ستحترق طهران. الميدل إيست تعلن استئناف تشغيل كل رحلاتها، واجتماع في بعبدة يشدد على الجهوزية. إسرائيل تستعد لاحتمالات تصعيد في الجبهة الشمالية واستدعاء ألوية احتياط لنشرها على الحدود مع لبنان وسوريا. سينودوس الكنيسة المارونية يدعم رئيسي الجمهورية والحكومة، ولحصر السلاح بيد الدولة. مارك ضو للبنان الحر: ما فعلته الحكومة ممتاز لجهة تبليغها حزب الله رفضها الدخول في حرب. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا ماريانو داود.